بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت القراءة أيها الإخوة والأخوات مستمرة في قراءة رسالة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، الموسومة بالخشوع في الصلاة. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وروى أبو نعيم إلى آخره. زكريا صفحة 24 يا شباب، النسخ موحدة الحين. رسالاتي ولا شك أن أعلى الناس تحقيقا لهذه السمة وقياما بهذه الصفة هم أنبياء الله عز وجل وآل بيتهم، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الآية أتى بها ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنبياء بعد أن ذكر عددا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم ختم بهذا الوصف العام الشامل للجميع: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. هذا
أوان،
نعم،
هذا أوان،
أوان يرفع فيه العلم.
هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار، وقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، هو يرفع العلم وقد وضع في القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت أحسبك من أتقى أهل المدينة
أحسبك. نعم. هذا الحديث حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، سيأتي بيانه وشرحه عند المؤلف بعد قليل. ويشهد لهذه الجملة الأخيرة وهي قوله: ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا. قد صح مرفوعا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، كما عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي الدرداء وغيرهم. وسيأتي إن شاء الله يعني شيء من هذا عند المؤلف. وحديث عوف هذا يفيدنا أن من العلم النافع الخشوع، أن من العلم النافع ودلائل استفادة الإنسان من علمه تحقيق الخشوع، وهو الانكسار لله والإخبات له والطمأنينة بذكره كما سيأتي إن شاء الله وكما مر أيضا. نعم، رحمك الله، تفضل. رواية النسائي تقدمت، أشار إليه المؤلف في السنن الكبرى، وذكر المحقق في الهامش أن الألباني رحمة الله تعالى عليه صحح الحديث. نعم. وأشار المحقق في الهامش إلى تخريجه وتصحيحه أيضا. نعم. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا حقيقة العلم النافع، وهو ما باشر القلوب. والعلم النافع المراد به هنا علم الكتاب والسنة، علم الشريعة، إذ هذه الثمرات التي ذكرها المؤلف رحمه الله من الطمأنينة والانكسار والخضوع لله وحصول السكينة لا تكون لعلم من العلوم إلا لعلم الشريعة، علم الكتاب والسنة. ونستفيد أيها الإخوة والأخوات من هذه الجملة من المؤلف، من قوله فالعلم النافع إلى قوله فهو حجة الله على ابن آدم تقوم على صاحبه وغيره، نستفيد من هذه الجملة أن العلم النافع قد يباشر القلب وقد لا يباشره. قد يباشر القلب فيؤثر فيه، يعني يؤثر العلم في القلب فينتفع القلب بهذا العلم، وقد لا يباشره بمعنى أنه لا يؤثر فيه ولا يحصل الانتفاع. ولكل من هذا وهذا أسباب، يعني لتأثير العلم في القلب أسباب، ولحرمان الانتفاع من العلم أسباب. فمن أعظم الأسباب التي يباشر فيها أو يؤثر فيها العلم في القلب ويوجب لها الانكسار والسكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار كما قال المؤلف، أعظم ذلك سلامة النية وصحة القصد، الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأيضا العمل بالعلم فهو من دلائل الإخلاص لله عز وجل في التعلم. وثالثا الإقبال الصادق على طلب العلم، فهو مما يحقق للمرء أيضا هذه الثمار الطيبة. ورابعا الدعاء وسؤال الله عز وجل العلم النافع، فهذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان من دعاء اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. كان من دعائه أيضا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب إيش لا يخشع. فهذه الأدعية كلها تدل على لزوم طلب هذا العلم لما فيه من أو لما له من أثر على القلب. فالمؤلف يقول هنا العلم النافع هو ما باشر القلوب، هذا يعني القسم الأول الذي أشرنا إليه. قال: وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم تقوم على صاحبه وغيره. وهذه الجملة أخواني طبعا لها تفاصيل، يعني معنى العلم النافع، حقيقة العلم النافع، علامات العلم النافع، أقسام العلوم إلى آخره. هذه الجملة كلها أو هذه الجملة كلها فصلها المؤلف في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف. من شاء منكم الاستفادة أو التوسع فليرجع إلى كتاب ابن رجب هذا. والحمد لله يسر الله يعني أن علق على هذا الكتاب في إحدى الدورات العلمية، والتعليق موجود عند الأخ سالم، من شاء منكم أن يأخذه فليأخذ. نعم. نفع صاحبه. نعم، هكذا شأن العلم النافع. ولهذا الخوارج يقرؤون القرآن وعندهم علم، لكن ماذا بأي شيء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال عنهم: يقولون من قول خير البرية. فعندهم علم، لكن علم إيش؟ لم يباشر القلب ولم يحصل له التأثير، ولهذا سهل عليهم التعدي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنه والجناية على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو الاعتداء عفوا على المسلمين وتكفيرهم إلى آخره. فسهل عليهم ذلك لأنه ليس هناك عائق أو حاجز يمنعهم من هذه الكبائر والأعمال الشنيعة. نعم، عندك في نسخة إيش؟ ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه. حاط عندك نسخة شيء؟ المهم يصح، لكن عندك يعني قد يكون شوي خلنا نقول أفصح، لكن المعنى هني يعني يمشي. هذه نسخة أخرى عند الأخ محمد حسن. فرسخة، ممكن تكتبون عندها يعني من قوله يرسخ اكتبوا عندها نسخة فرسخة. فرسخة اكتبوا عندها نسخة. طيب كمل. نعم، وهو في معنى ما يعني قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقرره الحافظ ابن رجب. نعم. وعنه عن أنس به. نعم، هذه من أحكام المؤلف على الأحاديث التي تقدمت الإشارة إليها في اللقاء الماضي، وأن من فوائد يعني كتب ابن رجب أنه يحكم على الأحاديث ويبين ما صح منها ما لم يصح، وما كان موقوفا مما كان موصولا، وما كان مرسلا مما كان يعني عكس ذلك. فيعني دونوا هذا عندكم في جملة الفوائد. نعم. هذا الآن شرح لحديث عوف، حديث عوف بن مالك الذي تقدم في صفحة 24 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم، أو أوان يرفع فيه العلم، فقال رجل من الأنصار إلى آخره. هذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا شرح للحديث، وهذا من فوائد أيضا كتب ابن رجب أنه يشرح الأحاديث ويعلق عليها. إضافة إلى أنه رحمه الله تعالى له كتب خاصة في شرح كثير من الأحاديث، ولعل إذا يسر الله نقرأ شيئا منها إن شاء الله. نعم تفضل. في الحديث ماذا إخواني؟ في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل، فيقول الحافظ بن رجب تعليقا على الحديث: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه. أما فقدوا المقصود والغاية من العلم، ما هي؟ قال: وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم. أيوة. ها؟ حتى يجدوا حلاوة الإيمان في زيادة به، حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته. طيب أضيف هاي النسخة، أضيف به واكتبوا عدالها نسخة أيضا. يعني المعنى ما يفترق ترى كثير يا جاسم، يعني المعاني متناسقة. طيب كمل. ولهذا المعنى، أي معنى أيها الإخوة؟ ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية. المعنى هو إيش؟ يشير إلى تحقيق المقصود من العلم، وهو وصوله إلى القلب ووقوع أو حصول الخشية بهذا العلم وذوق حلاوة الإيمان. لهذا المعنى ماذا، بماذا وصف الله العلماء؟ بالخشية. تفضل زكريا. نعم.
كما قال الله تعالى: إنما خشى الله من عباده العلماء، وقال: أمن هو قائم ما لا إليه ساكن وقائم يحفظ الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولن يستوي الذين
قوله هنا يعني وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم إلى آخرة، هذا أخواني يعتبر توضيح لما تقدم في صفحة 17. في صفحة 17 قال المؤلف: وصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه مسموعا. طيب ما وجه الدلالة منها؟ ذكرنا أن هذا من جملة إيش؟ يعني دلائل أو مما يبين منزلة الخشوع، مدح الله تبارك يعني وتعالى وثناؤه على الخاشعين، وأن هذا يدخل فيه في أي شيء إخوة؟ في الأمر الأول مما يبين منزلة الخشوع. هذا الكلام الذي هنا في صفحة 28 هو يعتبر في الحقيقة ماذا؟ بيان للآية. انتبهتم؟ هذه الأسطر الثلاثة، من قوله وقوله تعالى في وصف هؤلاء إلى قوله سماع كتاب الله الخشوع في قلبه إلى آخره، هذه الأسطر الثلاثة هي توضيح لما في صفحة 17 لقول المؤلف وصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه مسموعا إلى آخر. نعم. نستفيد حقيقة من هذه الآيات السابقة آية يعني فاطر وآية الزمر وآية الإسراء، نستفيد من الآيات السابقة أن من وسائل تحقيق الخشوع أيها الإخوة وقيامه في القلب هو طلب العلم النافع، طلب العلم النافع، فهو من أعظم الوسائل التي من خلالها يوفق المرء لتحقيق هذه الخصلة العظيمة الحميدة. وتقدمت الإشارة إلى ذلك وسيأتي إن شاء الله يعني شيء فيما يأتي. نعم. هذا يعني تقدم معنى لين القلب عند بيان أصل الخشوع، تقدم معنا في صفحة 17 أيضا أصل الخشوع، قال هو لين القلب. ما معنى لين القلب؟ قرر المؤلف هنا أن لين القلب معناه زوال قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. نعم. يخشع نعم. هذه الآية تدل على وجه آخر يضاف هذا الوجه للوجوه المتقدمة في بيان منزلة الخشوع، هذا الوجه وهو ذم الله تعالى لقسوة القلب وخلوه من الخشوع وتعنيفه تعالى وعتابه على من لا يحقق هذه الصفة. إذن من فضائل ودلائل منزلة الخشوع ذم الله تبارك وتعالى للقلوب القاسية الخالية من الخشوع والخشية لله تبارك وتعالى. وهذا الوجه إخواني يضاف إلى ما تقدم معنا في الوجوه المتقدمة في الدرس الماضي، ذكرنا في الدرس الماضي كم وجه؟ 3، وهذا وجه رابع يضاف إلى تلك الوجوه المتقدمة. الوجه الأول هناك الثناء والمدح لي الخاشعين، والوجه الثاني بيان ما أعد الله تبارك وتعالى من المغفرة والأجور العظيمة، والوجه الثالث الشهادة بالفلاح للخاشعين وترتيب دخول الجنة على ذلك، والوجه الرابع هنا ذم الله عز وجل لمن لا يخشع ويقسو قلبه. نعم. نعم. وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. نعم. هذه الآية أخواني آية الحديد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآية يعني إذا تأملناها نجد أنها في الحقيقة آية عظيمة، ولا شك أن من يعني أصغى إليها بقلبه وأنصت إليها بأذنه إنصاطا صادقا مقبلا على الله تبارك وتعالى لا شك أنها تؤثر فيه. وتحرك قلبه وتدمع عينه ولا بد. في هذه الآية نجد أن هناك دعوة من الله تبارك وتعالى إلى خشوع القلب. يقول جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. فهذه دعوة ونداء من الله جل وعلا إلى خشوع القلب لأي شيء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إيش؟ لذكر الله. إذن القلوب لابد أن تخشع لذكر الله، أي للقرآن والآيات. قال: وما نزل من الحق، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من الحق. وهذه الآية إذا تأملناها في الحقيقة نجد أن فيها فوائد كثيرة جدا، فوائد عقدية وفوائد يعني تربوية، لكن نقتصر على ما يعني هو داخل في ضمن هذه الرسالة. من فوائد هذه الآية إخواني حب الله تعالى لخشوع القلب، أن الله جل وعلا يحب منا أن نحقق الخشوع، ويريد منا أن تكون قلوبنا خاشعة مطمئنة ساكنة. هذا هو الأمر الأول. ولهذا نشاهد أو نرى أن الله عاتب عليه على عدم الخشوع ودعا إليه أيضا. قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والصحابة فهموا أن هذا عتاب، ولهذا قال الزبير رضي الله تعالى عنه: لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله، هكذا يقول، يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين. وقول ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. إذن هو عتاب من الله، والله لا يعاتب إلا على شيء مذموم وشيء لا يريد من العباد أن يصدر منهم. الفائدة الثانية نستفيدها من هذه الآية أن مصدر خشوع القلب هو ذكر الله. مصدر خشوع القلب ومنطلقه هو ذكر الله الذي هو القرآن وما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الحق. يعني باختصار أساس ومصدر خشوع القلب هو الوحي. ولهذا لاحظوا بعد الآية ماذا قال؟ قال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما أن هذه الأرض الميتة تحيا بهذا الغيث، فكذلك هذه القلوب تحيا بأي شيء؟ بالقرآن وبذكر الله تبارك وتعالى. ولا تطيب القلوب ولا تطمئن ولا يتحقق لها انشراح الصدر وطيب النفس إلا بوحي الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذه الآية النهي عن مشابهة أهل الكتاب في قسوة القلوب وغيرها. النهي عن مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في قسوة القلوب وفي غيرها. شيخ الإسلام رحمه الله له تعليق على هذه الآية، قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب، نهي مطلق، نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو هنا يعني هذا النهي خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم. قال: وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. هذه فائدة يعني نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. الفائدة الرابعة أيضا من فوائد هذه الآية الكريمة نستفيدها من قول الله عز وجل: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نستفيد أن البعد عن المصادر الأصيلة الرئيسة الشرعية لخشوع القلب ولينه هو سبب لقسوة القلب. أن البعد عن الوسائل الشرعية كتابا وسنة سبب لأي شيء؟ لقسوة القلوب ولغفلتها، لأن الله قال: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي بعد عهد بعد عهدهم بأي شيء؟ بالوحي الذي جاءهم. عندما ابتعدوا عنه ولم يكونوا على صلة به، ما الذي حصل لهم؟ حصلت لهم الغفلة، فطال عليهم الأمد. أثمر ذلك قسوة القلب والبعد عن الخشوع، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وإذا تأملنا هذا النداء إخواني أو هذه الجملة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فيه إشارة ودعوة إلى الثبات على استعمال أسباب الخشوع، في الدعوة إلى الثبات والاستمرار على تحصيل أسباب لين القلب ورقته وخشوعه. نستفيد هذا من الذم الذي ذمهم الله عز وجل به. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية، قال: فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. ارجعوا لتفسير السعدي عند هذه الآية. ونخلص إخواني من هذه الآية أيضا، من هذا التقرير المتقدم، إلى قاعدة دعوية في الحقيقة، وهي أن القرآن هو أصل الدعوة إلى الله، وهو أيضا أساس صلاح الناس، وهو الانطلاق لتغيير واقعهم، وهو أجل وسيلة لتحقيق رقة القلب وخشوعه، لأن الله جل وعلا جعل فيه الكفاية. قال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الجواب: بلى، في القرآن كفاية. إذا كان في القرآن كفاية، لمن لجوء إلى الوسائل التي يدعى أنها ترقق القلب؟ قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إيش؟ هدى للمتقين. إذن القرآن فيه الهداية، فيه الكفاية، وإذا وجدت الهداية في الوحي، تحقق بإذن الله عز وجل الخشوع، ونال المرء ما يطلبه وينشده من رقة قلبه ورأفته وشفقته. ففي هذا إخواني رد على من يخرج عن سبيل القرآن والسنة ويأتي بأسباب ووسائل يدعى أنها ترقق القلب، وأنها تدعم العين، وأنها تقرب إلى الله عز وجل. ويكفي يعني أن يقال: لو كان في تلك الوسائل خير لكان أسبق الناس إليها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكان أحرص الناس عليها هم صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. الجوني
قال ابن عمر الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا بهذا القرآن ما لصرفه بالجبال لنحاها ودعاها.
نعم. لماذا يعني كان للقرآن هذا التأثير الكبير؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، هكذا يصفه الله عز وجل بالخشوع، متصدعا من خشية الله. وذلك إخواني لكمال تأثير القرآن في القلوب، لأن القرآن تأثيرا عجيبا بالغا في القلب، فمواعظه أفضل المواعظ، وأوامره أجل الأوامر، ونواهيه أنفع النواهي، ففيه الأمثال، وفيه القصص، وفيه العبادات، وفيه الأخلاق. فمن قرأه طالبا للهدى وراغبا في شفاء قلبه ومداواته وعلاجه، لا بد أن يؤثر فيه القرآن، لأنه إذا كان سيؤثر في هذا الجبل، وهذا الجبل سيتصدع فالقلوب من باب أولى، فالقلوب من باب أولى، لأن القرآن إنما أنزل لإصلاحها وشفائها. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالقرآن شفاء، شفاء من الشهوات، شفاء من الشبهات، شفاء من الأمراض الحسية، وشفاء أيضا من الأمراض المعنوية. نعم. إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك، شو ضبطها عندك شيء محمد؟ أو حدثت، أو حدثتها، شو عندك؟ ها؟ حدثت ولا حدثت؟ ها؟ حدثت؟ هاتي شكلها؟ طيب، الأقرب العلم عند الله حدثت بها نفسك، هذا الأقرب. وأثر الحسن هذا حقيقة فيه فائدة وتنبيه على علاج من علاج المعاصي. من ابتلي والعياذ بالله بما حرم الله عز وجل، يقول الحسن: إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك، قال: فاذكر عند ذلك ما حملك الله في كتابه، مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت. يقول تعالى إلى آخره، ففيه تنبيه على أن من علاج المعاصي العناية بالقرآن والإقبال عليه. وهذا سبحان الله أمر يشعر به كل من أقبل على كتاب الله، لأن القرآن فيه حلاوة وفيه راحة وفيه طمأنينة وفيه شفاء وفيه هدى، فلا شك أن من قرأه يعني لا يلتفت إلى هذه يعني الأخلاق الرديئة والخصال السيئة من المعاصي، لأن الله يعوضه خيرا بما يجده من الراحة والطمأنينة وحلاوة الإيمان. ولهذا كل من قرأه يعني صادقا في يعني علاج نفسه فإنه يوفق. كم من معاصي أبغضت وكرهت بسبب كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، هذا فيه تنبيه قوله: فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر بها وتعتبر بها عن معاصي الله عز وجل. نعم، هنا حقيقة فيه تنبيه على العناية بأمثال القرآن ومقاصد هذه الأمثال، والكلام في هذا يطول، لكن ارجعوا لكتاب القواعد الحسان للشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 22، القاعدة 22 من القواعد الحسان المتعلقة بمقاصد ضرب الأمثال في القرآن. نعم. يحط هو معتمد على نسخ خطية ولا لا؟ قرأت المقدمة؟ مشكلة إذا ما اعتمد على نسخ خطية، مشكلة أخفى أنه يفهم شيء ويضيف من عنده ما استفدنا شيء. ترى أحيانا بعض المحققين تعرف الأفهام تتفاوت تختلف، فهو يقرأ الكلام على سياق معين فما يفهم السياق معي. أحيانا يكون عنده عجمة زين، أو يكون عربي لكنه في الحقيقة أعجمي أصلا ما يفهم الكلام، ما يفهم كلام أهل العلم، ف فيترى يعني يظن أن الكلام غير متناسق، فإيش يحصل؟ ما الذي يصنعه؟ يضيف كلمة من عنده. زين، هذه مشكلة. فأنا قلت إذا اعتمد على نسخ خطية بنعتمد يعني الكلام، لكن إذا ما اعتمد على نسخ خطية مشكلة. ولذلك اللي يحل لنا هاي الإشكالات المخطوط هو اللي يحل هاي الإشكالات. نعم، يعني وتعتبر بها عن معاصي الله عز وجل واضحة. فجيد، ما في مشكلة إن شاء الله، إذا في زيادة تنبهنا عليها. طيب كمل. نعم، أورد المؤلف كثيرا من هذه الأحاديث في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، فارجعوا إليه. نعم، كم إلا خمس؟ كم الأذان زكريا؟ كم الأذان؟ 20، 16 أو 17؟ طيب كمل اقرأ، لأن ما في تعليق عن كثير. كمل. لا يا عيسى، قلب لا يخشى علمه لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاءه لا يرفع. كمل. وقال أسد بن موسى. هذا طبعا من فوائد هذه الرسالة وأمثالها، يعني حفظ أسانيد كتب مفقودة، يعني هناك كتب مفقودة فينقل عنها ابن حجر وابن رجب والذهبي وغيرهم، فينقلون أسانيد من كتب هؤلاء الأئمة، مثل أسد بن موسى. أسد بن موسى من أئمة الحديث، ويقال له أسد السنة، هكذا يلقب. فهذا الكتاب الآن غير موجود، فذكر ابن رجب إيش قال أسد بن موسى في كتاب الورع، عرفنا أن له كتاب اسمه الورع، وذكر إسناده، إسناد من؟ إسناد أسد بن موسى رحمه الله. حدثنا مبارك بن فضالة قال كان الحسن، أن أسد بن موسى متقدم. نعم، ها، يخشى، لا هي. طيب كمل يا زكريا. حليم. نعم، إن عذابها كان غرامة، يعني إن عذاب جهنم والعياذ بالله ملازم لأهل النار، كملازمة الغريم صاحب الدين لصاحبه. نعم، نسأل الله العافية. قال نعم لا شوف مشكلتهم يعني احيانا تشوف عندما تكون علامات الترقيم في غير محلها فاحيانا يربك في القراءه. هني قال صدق القوم والله الذي لا اله الا هو فعملوا وانتم تتمنون فاياكم وهذه الاماني رحمكم الله فان من لم يعطي عبدا بامنيته خيرا فان الله لم يعطي عبدا بامنيته خيرا قط في الدنيا والاخره. وكان يقول يا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة. كلام الحسن هذا والسابق هو في الحقيقة تأكيد لما تقدم على مسألة إيش حقيقة العلم النافع وثماره، وهو في الحقيقة يعد أيضا شرح لي وبيان لمعنى آخر الآيات في سورة الفرقان في بيان صفات عباد الرحمن، وكلامه يعني واضح، والعبرة أخواني بالتأمل فيما قرر رحمه الله وذكر وثم العمل بذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقول ذكرت أن من قرأ القرآن طالبا للشفاء قلبه يجد حلاوة الحلاوة بقراءته، هل يلزم لنا استحضار أكثر من نية عند القراءة؟ نية تثبيت القرآن، نية تصحيح التلاوة، التجويد، نية التأثر بالقرآن. هي في الحقيقة أصلا هذه الأمور مترابطة، يعني الإنسان لا يمكن أن يتأثر قلبه إذا كان لا يحسن التلاوة، كيف سيتأثر قلبه إذا كان لا يحسن القراءة ولا التلاوة؟ لن يتأثر. كون الإنسان يعني يستصحب في ذلك نية تثبيت القرآن تثبيت حفظه لا إشكال، لا إشكال في ذلك، لكن تصحيح التلاوة يعني مرتبطة تمام الارتباط بإيش؟ بفهم الآية، وإلا لن يفهم الآية إذا كان لا يحسن يعني التلاوة. بقية السؤال الأسئلة يعني الدرس القادم إن شاء الله حتى يدرك الأخوة درس الشيخ عبد الله الكمالي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.